الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق
صلى الله عليه وسلم، نعم،
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم.
الله أكبر.
هذا الحديث متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما. وقد روي عن محمد بن يزيد الأسفاطي وقد روي عن محمد بن يزيد الأسفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله، حديث ابن مسعود الذي حدث عنك؟ فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله إلا هو، حدثته به أنا، يقولها 3. ثم قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده. وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، قد روي تفسيره عن ابن مسعود، روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود.
قوله مرة ثانية، قوله،
فقوله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، قد روي تفسيره عن ابن مسعود، روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما، ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر، فخرج الطبراني وابن منده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عذق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم.
إيش؟
ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك. وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما. وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر بن الهيثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده: يا فلان، ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، وما عسى أن يولد لي، إما غلام وإما جارية. قال فمن يشبه يشبه أمه أو أباه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: سلكك. وهذا إسناد ضعيف، ومطهر بن الهيثم ضعيف جدا. وقال البخاري: هو حديث لم يصح. وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق، يعني أنه لا صحبة له. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: ولدت امرأتي غلاما أسود لعله نزعه عرق. وقوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من لحم. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في الأربعين الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 الكلمات. وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار 3، النطفة والعلقة والمضغة، في مواضع متعددة من القرآن. وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تارات ذكرها الله في هذه الآية. فهذه 7 تارات ذكر
تارات
نعم
تارات لا نعم
فهذه 7 تارات ذكرها الله في الآية في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول:
7 طين فنطفة فعلقة فمضغة فعظاما فلحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الله أعلم، كان ما هو واضح أنها 7 قبل نفخ الروح ثم الطور الأول. الأصل هذا لآدم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. المراد خلق الإنسان الأول أبي البشرية آدم، ثم والقرآن يبين بعضه بعضا. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ خلق الإنسان من خلق جنس الإنسان وهو الإنسان الأول، ثم جعل نسله ثم جعل نسله من بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء، ففصل الإنسان الأول آدم لم يمر بأطوار من جنس، ف فهذه الأطوار المذكورة هي مختصة بالنسل، بالنسل بالذرية من سلالة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ماء مهين ثم علقة ثم نطفة. هذه ثلاثة أطوار يثنى ذكرها في القرآن. تارة يذكر الله الثلاثة كما في سورة الحج والمؤمنون، وتارة يذكر اثنين منها كما في سورة المؤمن، وتارة يذكر واحدا منها النطفة كما في مواضع، وتارة يذكر العلق، وهذا مذكور في أول الآيات من القرآن سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهنا ذكر طورا واحدا وهو الطور الثاني، ولم تذكر المضغة فيما أظن وحدها، المضغة لم تذكر إلا مقرونة بالنطفة والعلقة. ويذكر في مواضع معنى النطفة بلفظ بغير لفظها من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، هي النطفة في الآية. ثم جعل نسله من ماء مهين، ثم وذكر في سورة المؤمنون ما تنتقل إليه المضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. أما قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، فهذا ليس ببين إنه قبل نفخ الروح فيه، هذا شامل. نعم بعد
أحسن الله أحسن الله لكم شيخ. ثم أنشأناه خلقا آخر يختلف عما قبله،
إيه
عظام فلحم،
خلقا آخر صار له شأن، هل في شك أنه بعد التخليق ونفخ الروح فيه يصير له شأن آخر؟ ولو قيل إن قوله ثم أنشأناه خلقا آخر يريد الطور الذي يكون عليه في بعد نفخ الروح فيه لكان له وجه، لأنه بعد نفخ الروح فيه يصير يكون خلقا آخر، قبل ذلك ميت، يعني ميت لا 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 روح فيه، وإن كان يعني فيه من معنى الحياة العامة فيه النمو قبل نفخ الروح فيه يعني شيء من معنى الحياة وهو النمو، بعد نفخ الروح فيه يصير له شأن آخر وأحكام أخرى، أحكامه تتغير أيضا. نعم
أحسن الله عليكم. فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه، وكان ابن عباس يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية، وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة، وفي رواية عنه قال فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق. وروي عن رفاعة بن رافع قال جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به، فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى، فقال علي لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع، تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف.
رواه
الدارقطني في المؤتلف والمختلف.
صلى الله عليه وسلم. السلالة ليست من سلالة من طين، من خصائص آدم عليه السلام. في تفسير ابن كثير
ليش تقول لا مرة ثانية؟ قل أنت قبل تقرب لك.
أقول سلالة من طين.
ألا هذا الذي قلته لك أول.
نعم.
من طين. إذا قلنا الإنسان خلق من طين فباعتبار أصله.
طيب معنى هذا القول لا تكون موؤودة حتى تمر؟
هذا الأثر لا ندري عن صحته.
الأثر هذا ضعيف في اللهيعة.
خلاص. فيه نعم.
وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما
لم وقد
وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف.
لا شك ضعيف،
لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله انعقاده وخلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل: لا عليكم ألا تعزلوا، إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها. وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه
وقد ذكر أصحابنا نعم
وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا. وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعود ذكر العظام، وأنه يكون عظما 40 يوما. فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد قال: سمعت أبا عبيدة يحدث قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا. وذكر بقية الحديث. ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون 40 ليلة، ثم تكون علقة 40 ليلة، ثم تكون عظاما 40 ليلة، ثم يكسو الله العظام لحما. ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما. ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما، وهذا غلط بلا ريب، فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكره. وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به. وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية، ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد.
وقد ورد
في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية.
ما هو لا ما فيها إن كان ساقه لنا طيب، لكن هو إنما فيه التقدير، فيه ذكر التقدير، ليس فيه ذكر اللحم والعظام.
ففي صحيح يذكر شيء.
هات الشيء.
ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد
ما في ذكر العظام.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها.
عجيب. لحمها وعظامها في صحيح مسلم.
نعم.
تقدير هذا. هذا تقدير ليس إيجادا، لأن الخلق يطلق ويراد به التقدير. نعم.
ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية، فيلزم من ذلك أنه يكون في الأربعين الثانية لحما وعظاما. وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده. وهذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهره
ما أقول، ما هو خلاف ظاهر الحديث، التقدير كثير، إطلاق التقدير نعم،
بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها. قد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض،
الله أعلم.
وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون للنطفة أيضا في اليوم السابع، وقد قال الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها، قال ابن مسعود أمشاجها عروقها، وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، وقالوا إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة 6 أيام أو 7، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا 3 أيام، وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما، ثم بعد 6 أيام وهو 15 من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا، ويتنحى بعضها عن مماسة بعض، وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزا يتبين في بعض ويخفى في بعض. قالوا وأقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمان المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قالوا ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل 30 يوما،
ولم
يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما. فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في 40 الثانية ومصيره لحما فيها أيضا. وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، وفي 40 الثانية وصف العلقة، وفي 40 الثالثة وصف المضغة، وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره، وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 40 الثالثة، قبل 40 الثالثة أيضا.
فروش يشهد به الواقع، لأنه المعروف والمشهور عند أهل العلم أنه في الطول الثالث يتبين فيه شيء، خلق الإنسان في الطور الثالث في المضغة. نعم.
وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 40 الثالثة أيضا. فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال أي ربي مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام، وإن قيل مخلقة قال أي ربي ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل وما الأثر، وبأي أرض تموت؟ قال فيقال للنطفة من ربك؟ فتقول الله، فيقال من رازقك؟ فتقول الله، فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود أن لا تصوير قبل 80 يوما، فروى السدي عن أبي مالك.
إلى هنا الشيخ رحمه الله يفيض في جمع يعني المرويات،